تعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد أمان الجمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرض الله
يعني
تعالى.
هذا المذهب مذهب المفوضة، أن نبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من الصفات. هؤلاء أهل التجهيل. طب أهل التأويل إنما قالوا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دل لهم عليه، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقوله. يبقى النبي قصد معاني لكن لم يبينها له، يبقى فيه أنه يعلم لكن لم يبين، وعمد إلى أن هؤلاء يستنبطون ماذا؟ المعاني بأنفسهم، وهؤلاء هم أهل التحريف. هؤلاء ماذا؟ هم أهل التحريف. يقول في أهل التأويل، يقول أن النصوص الواردة في صفاته لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دل لهم عليه، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصدهم امتحانهم وتجربهم. يبقى القول الثالث وهم أهل التجهيل دول أهل التفويض، النبي نفسه ما يعرف المعاني يقرأ ألفاظا. طب أهل التأويل هؤلاء ماذا؟ النبي يعرف ولكن ما بين، وترك بين ذلك ماذا؟ لهؤلاء فحرفوا المعاني. طبعا يقصدون أن هذا التحريف هو الحق. طيب وأما أهل التخيل فمن هم يا أخوان؟ هم أهل الفلسفة، هم أهل الفلسفة، يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيان به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ده تخييلات مش حقائق، هذه تخييلات فقط حتى ينتفع الناس بذلك، لكن حقيقة لا، ما ذكر النبي في أسماء وصفات والإيمان بالله وكذا وكذا ليس هذا بالحقيقة، إنما هذا تخييل. وهم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ومنهم من يقول إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلسفة أولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. نعم.
قال: فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، ثم فرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في
ذلك. يعني بقى أهل التخيير هم من؟ فلاسفة، ونقول هذه النصوص من باب التخيير لا من باب حقائق. طب أهل التأويل المحرفة، طب أهل التجهيل المفوضة. يبقى الطواف كم يا إخواني؟ ثلاثة: أهل تخيير وهم الفلاسفة الذين يقولون بأن هذه النصوص ما جاء فيها إنما تخييلات لا حقائق، ومنهم من يقول الرسول علمها، الرسول من يعلمها، ومنهم من يقول علمها وكتمها، أو إنما ذكر ذلك وقصد إلى ذلك. طيب، والآخرون هم أهل التأويل وهم المحرفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المعاني لكن سكت وترك تبيانها لمن؟ لأصحاب العقول. طيب، والثالث أهل التجهيل وهم أهل التفويض، وأن النبي لم يعلمها صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل التأويل علمها ولم يبينها، أهل التجهيل لم يعلمها. طب أهل التخيل، قيل علمها ولم يبين، وقيل لم يعلمها. نعم.
قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله: أما الصنف الثالث قسم النفاة إلى ثلاثة: القسم الأول أهل التخيل، والقسم الثاني أهل التأويل، والقسم الثالث أو الصنف الثالث هم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة انتسابا باطلا، والانتساب والإعلان بأن فلانا أو الطائفة الفلانية.
قال ثم فرقوا بين أنت قرأت أعتان الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم
من كلام شيخ الإسلام.
أي
قال: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
نعم، اللي هم أهل التفويض. نعم.
وكذلك قول في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح. ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
فإن وقفنا على لفظ الجلالة الله وبعلمه ما تأوله إلى الله، فهو حقائق ما تأول إليه الأشياء كنه ذلك، فهذا لا أعلم إلى الله. وإن قصدنا بالتأويل التفسير صح أن نصل، فنقول: وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون. ولهذا كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. إذن من التأويل ما هو معلوم، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء، وذكر من ذلك تفسير تعريف العرب من لغاتها. طيب، أو حقيقة ما يقول إليه شيء، حقيقة ما يقول إليه شيء، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: وأما الصنف الثالث قسم النفاة إلى ثلاثة: القسم الأول أهل التخييل، والقسم الثاني أهل التأويل، والقسم الثالث أو الصنف الثالث هم أهل التجهيل.
كما قلنا، أهل التخييل هم الفلاسفة، أن كل ما أخبر بالشرع هذه تخيلات، تخيلات ليست هي حقائق ليفهمها الجمهور، تخيلات من باب تقريب المعنى بس. وهؤلاء على قسمين: قسم قال لم يعلمه الرسول، وقسم قال بل علمه وأخبر بضده لأن المصلحة في ذلك. طب القسم الثاني أهل التأويل وهم أهل التحريف. طب والقسم الثالث أهل التفويض. يبقى عندنا الفلاسفة، وعندنا المحرفة، وعندنا المفوضة، قبحهم الله جميعا، وكلهم جهل الرسول، وكلهم جعل إخبار القرآن إما ألفاظ معاني لها، وإما ألفاظ ربها تحريف معاني غير الذي يفهمه السلف والأنبياء، وإما تخيلات لا حقيقة له. أين الهداية في القرآن إذا كان القرآن إما تخيلات وإما تحريفات وإما تفويضات؟ أين الهداية يا أخوان؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أين توجد الهداية؟ أفي التفويض يبقى نقرأ الفاظ لا نعرف معناها، أو في التحريف ف لا يراد بالألفاظ ظاهرها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لما ترك العقول تخترع، يبقى المراد باليد القدرة والمراد بالاستواء والاستيلاء، ولا تخيلات من باب نفع الجمهور ولا يقصد بها الحقائق، وتارة يكون علمها النبي ولكن أخبر بضدها، أو ما علمها النبي. يبقى إذن هم بين إيه بالنسبة للنبي؟ بين قول بأن النبي لم يعلم وده قول المفوضة وقول للفلاسفة، وبين أن النبي علمها ولم يبينها بل ترك علمها لهؤلاء أصحاب العقول. يعني إذا لم يعلمها النبي على كل قول التعليم الصحيح ولم يبين المراد منها على مراد الله ومراده هو صلى الله عليه وسلم، لكن إما كتم والعقول هي التي تستنبط المعاني، وإما ما يعرف صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، أهذا كتاب ربنا الذي خلع عن البيان، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي خلع عن التعريف والبلاغ؟ قبحهم الله، هذا كفر والعياذ بالله. من ظن أن النبي علم في كتم أو لم يعلم هذا كافر والعياذ بالله. طب لم يعلم النبي وعلمته أنت، كتمه النبي وبينته أنت، قبح الله أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وإذا رأينا ونظرنا للشرع وجدنا أن هذا ليس خاصا بصفاته فقط بل هو في الدين كله، فالدين كله نجد أهل الضلال لا يخرجون إما عن أهل تخيل أو أهل تحريف وتأويل أو أهل تجهيل وتفويض. طيب ثم قال:
فهم كثير من المنتسبين إلى السنة انتسابا باطلا، والانتساب والإعلان بأن فلانا أو الطائفة الفلانية من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل ميسور، كل واحد يستطيع أن يعلن، لكن متى تصح النسبة؟
يقول فهم منتسبون، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، ومن هنا دخل ماذا لهم أهل التفويض، وهنا دخل إشكالية على أمثال النووي وهؤلاء أنهم ظنوا أن هذه طريقة السلف. شوف شيخ محمد المنجامي فسر كلمة ها فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. انتبهوا يا إخوان، العبارة دي مشكلة. يعني أنا ماذا بتفوت كان عليه كثير من أتباع السلف والمنتسبين السنة؟ انظروا إخواني إلى التأويل، انتبهوا. قال: انتسابا باطلا، والانتساب والإعلان بين فلان وطائفة فلانية من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل ميسور، كل واحد يستطيع أن يعلن، لكن متى تصح النسبة؟ مثل يا إخواني ما قالت الأشعرة والماتريدية، ماذا قالت؟ نحن أهل السنة. يبقى قد يقال وهذا مذهب كثير من المنتسبين إلى السنة وليس من أهلها. إذا لا تفهم من هذا السياق هذا الأمر، ومن هنا ارجع إلى عبارة النووي لما قال بأن أهل السنة ينقسمون إلى الطائفتين، طائفة فوضت نسبها إلى السلف، وطائفة تأولت بما يليق بمعاني الجلال لله سبحانه وتعالى، وظنوا أن هذين المذهبين مذهبان للسنة، مذهب التفويض وقد انتسب إليه كثير من الناس فوقع اللبس، ومذهب التأويل بدعوى التنزيه، يعني أننا تكلمنا في هذه النصوص بإيه؟ بما ينزه رب سبحانه وتعالى، ولم نحملها على الظاهر، لأن عندهم الظاهر في النزول والمجيء وكذا ما يماثل المخلوق، فهم نفوا مماثلة المخلوق فأولوا المجيء بمجيء الأمر والنزول بنزول الرحمة، لأن الظاهر وهو نزول حقيقي يقتضي التجسيد. وهدى الله الذين آمنوا، فنزهوا الله من غير تعطيل، وأثبتوا ما جاء عن الله ورسوله من غير تمثيل، فأثبتوا نزولا حقيقيا يليق بجلاله لا يمثل نزول، ومجاء حقيقيا يليق بجلاله لا يمثل مجيء، وهلم جرا. نعم.
قال: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة انتسابا باطلا، والانتساب والإعلان بأن فلانا أو الطائفة الفلانية من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل ميسور، كل واحد يستطيع أن يعلن، لكن متى تصح النسبة؟ النسبة تصح بالتطبيق، وهؤلاء أهل التجهيل قد ينتسبون إلى السنة وينتسبون إلى أتباع السلف.
يبقى من هم أهل التجهيل يا أخوان؟ من هم أهل التجهيل؟ المفوضة. نعم.
وينتسبون إلى أتباع السلف، وربما يثنون على السلف ثناء عاطرا، ولكن لا يعرفون من هم السلف، ويحسبون أن السلف هم المفوضة. أهل التجهيل هم المفوضة، يظنون أن طريقة
السلف ليس مقاد الأشاعرة إيه؟ طريقة السلفي أسلم وطريقة الخلفي أعلم واحد. طريقة السلف أسلم وهي طريقة من يا إخواني؟ المفوضة. وطريقة السلف أعلم وأحكم وهي طريقة ماذا يا إخواني؟ المحرف.
كلام النووي يا شيخنا.
من؟
كلام النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا،
أي من أهل التأويل، نعم،
بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد، نعم، الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم.
سبحان الله. يعني ذكر مذهبين، مذهب التفويض ومذهب أعد تاني من أول الكلام، قاسم من مذهب السلف. ها؟
قال: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما
قولين. طب والقول أين قول السلف؟ لم يذكره النووي، بل اعتبر أن هذا هو مذهب من المجسم. نعم، الله المستعان، الله المستعان.
قال: ويحسبون أن السلف هم المفوضة.
هذا راجع إخواني إلى تقليد العلماء الموجودين في زمان معاصرين، وأنهم لا يعرفون من الحق سوى ما تلقوا في هذا، سوى ما تلقوا في هذا. ومن هذا من توفيق الله عز وجل للعجمي والعربي أن يوفق إلى صحيح السنة، أن يوفق في جميع القضايا. والله العظيم لولا السلفية لكنتم خوارج، والله لولا السلفية بحق وأننا هدينا إلى منهج أهل السنة لكنتم وقود الميادين، والله لولا السنة لكنتم أتباع حسان أو رسلان أو برهان، والله لولا السنة لكنتم أشاعرة تتبعون هؤلاء الطغام، والله لولا السنة لكنتم مرجئة تقولون بأن الإيمان يثبت بدون أعمال، والله لولا السنة لكنتم خوارج تكفرون المسلمين بدعوى عدم الإعذار، والله لولا السنة لأثنيتم على الروافض إخوان الصدق لأنهم وقفوا مع إخواننا، والله لولا السنة لكنتم مدحين لحماس ناسين إخوانيتهم وناسين ضلالهم، من باب مسلم يقاتل يهوديا، والله لولا السنة لما ميزتم بين من يترقى على يديه العلم ممن لا يترقى، والله لولا السنة لما ميزتم كتبا تقرؤونها وكتبا تدعونها، والله لولا السنة لكنتم أتباع كل ناعق، والله لولا السنة لكنتم على شعبة من شعب الضلال، وكنتم داخلين في قول سيد الأنام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فكنتم على طائفة من 72 مجانبين لأهل السنة والسبيل. هذا بعد فضل الله أولا، ثم الهداية إلى السنة ثانيا. فإن البيئة تؤثر، وإن الشيخ الأول لا يوجه لولا فضل الله عز وجل على العبد. فالناس غالبا على مذاهب علمائها، والناس دائما كما قال السلف في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء، ومن شابه أباه فما ظلم. لا تعتقد عنتريته ولا تعتقد فهما، كأنك ولدت من بطن أمك سلفيا تقيا نقيا. إن البيئة لتؤثر، وإن الشيخ ليوجه إلا من رحم الله، وقليل ما هم أو ونادر ما هم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم نعم.
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كانت الخشبية قد أفسدوني حتى استنقذني الله تعالى بأربعة لم أرى مثلهم: أيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي الذي يرون أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر.
قال: ويحسبون أن السلف هم المفوضة، أهل التجهيل هم المفوضة، يظنون أن طريقة السلف التفويض المطلق. التفويض المطلق. سألني بعض طلاب العلم عن كلام ينسب للإمام أحمد أنه يقول في نصوص الصفات لا كيف ولا معنى كلمة.
نعم،
ولا معنى.
نعم، الشيخ محمد أمان الجامي سألني بعض طلاب العلم عن كلام ينسب إلى الإمام أحمد بأنه يقول في نصوص الصفات لا كيف ولا معنى. هذا سؤال وجه الشيخ محمد أمان، وهذه ذكر ابن قدامة فين؟ في اللمعة. نعم.
كلمة ولا معنى، هذه الجملة إن ثبتت عن الإمام لابد من تخريجها.
نحن أخذنا لابن قدامة رسالة ثانية غير اللمعة. شوف يا أحمد، رسالة إيه؟ ثانية، رسالة أهل السنة ومعتقد أهل السنة لابن قدامة. تجد عندك رسالتين لابن قدامة، هات الرسالة الثانية. نعم، عقيدة ابن قدامة تجدها، هاتها. نعم، أخرجها من على هات المكن. نعم نعم.
قال: كلمة ولا معنى، هذه الجملة
أخرج سادة معقيل، أخرجها، هات. نعم، هاتها.
كلمة ولا معنى، هذه الجملة إن ثبتت عن الإمام لابد من تخريجها أولا، ولابد من التثبت، هل الإمام قال هذه العبارة أم لا؟
يبقى أول شيء التثبت، لأن الكلام في التأويل فرع عن الكلام في الإثبات والثبوت، هل هي ثابتة أم لا؟ إن لم تكن ثابتة فلا داعي لتكلف وجه. طب وإن كانت ثابتة فالإمام أحمد إمام، إمام أهل السنة، ولا يمكن يكون إمام أحمد مفوضا أبدا حينما يقول لا كيف ولا معنى. معلوم أن أهل السنة الجماعة يفوضون ماذا؟ الكيف، ولا يفوضون المعنى. فإذا جاء عن أحمد كيف ولا معنى، يبقى قطعا لابد أن نخرج العبارة بما يتفق مع مذهب أحمد نفسه. أحمد إمام أهل السنة، حتى إن الأشعرية لما رجع إلى مذهب أهل السنة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا مسلك ينبغي أن نلتزمه. ما هو؟ إن سئلت عن عبارة إمام هذه العبارة مشكلة، فأولا تعمد إلى ماذا؟ إلى الثبوت، هل ثبت ذلك عن إمامي أم لا. طب المسألة الثانية، إذا ثبت عن الإمام فما تأويلها وما تخرجها؟ طيب، والثانية هذه نقول نقسمها إلى قسمين، اللي هي مسألة تأويل ما ثبت عن الإمام، نقسمها إلى قسمين. الأول أن نبحث عن تخريج الله يتفق مع الحق. طب والثاني ألا نلتزمها في التعبير لأنها مجملة، يعني هنخرج العبارة لكيف ولا معنى، لكن سنأتي بعد ذلك نقول لكيف ولا معنى. لا، لن نقول لكيف ولا معنى، بل نقول لا كيف ولاها معنى. وهذا معنى السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت وقد جاءت المعاني، فيكون المنفي المعنى لا الكيف. يبقى إذن هنا أنا أريد بارك الله فيكم أن تبينوا الآن ما هو مسلك طالب العلم تجاه العبارة المشكلة للإمام. ها، ما هو مسلك طالب العلم تجاه العبارة المشكلة للإمام؟ ها، تفضل. الأول ننظر هل ثبتت أم لا، ويمر معنا كثير من هذا الصنف فنجد أن العبارة غير ثابتة. طيب، والثاني لو كانت ثابتة ننظر إلى تخريجها وحملها على المحمل الصحيح. هذا في العبارة المجملة، أما إذا كانت عبارة خاطئة نخطئ، لكن في العبارة المجملة ننظر ها في تأويل لا نخرجها على الوجه الصحيح. طيب ها يبقى هنا مسلكنا ينقسم إلى قسمين، تخريجها وبعدين عدم التعبير بها لأنها مجملة، فنلجأ إلى البيان. حتى لو قال أحمد متى تقول أن نتكلم كما تكلم أحمد؟ لا كيف ولا مع، بل إن من السلف من قال ولا تفسير، أنا ما أتكلم بهذا الآن لأن بعض الناس لا يفهم، وإذا قال تفسير يعني لا معنى، وإذا قال معنى هنا يعني أنه يفوض المعنى فيكون مشابه لماذا من فوض. أما ماذا أقول؟ أقول نمرها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ما قلنا من غير تفسير، مع أن لا التخريج الصحيح، ولا نقول كيف ولا معنى مع أن لا التخريج الصحيح، لكن نحن نقول نتبع ونعمد إلى ماذا؟ نعمد إلى الإيضاح، نعمد إلى التفصيل، نعمد إلى رفع الإشكال، ولابد أن نوضح الحق في زماني بأسلوب لا يلتبس على أهل زماني. مو بلازم أنني أنقل عبارة العلماء بنصها إذا كانت ستحدث إجمالا، لم أعد الآن أكتفي بقول نحن أهل السنة وفقط، إذ ادعاها الأشاعرة وادعاها الماتريدية، أقول نحن أهل السنة أتباع السلف الذين نتبع كتب السلف. من الناس من دعا السلفية وليس سلفيا، ومن الناس من دعا السنة وليس سنيا، فكنا نكتفي بالانتساب إلى السنة فلم يعد كافيا، لازم تنتسب إلى السلفية. من الناس من تنتسب إلى السلفية وليس عليها، فصرنا نقول بفهم السلف الموجود في دواوين السنة، بفهم أحمد، بفهم ابن بطة، بفهم الأجري، بفهم اللالكائي. شوف يا أخوان احنا انتقلنا من ماذا إلى ماذا؟ في يوم أيام كان يكفي يا أخوان نقول أهل السنة في مقابل أهل البدعة، صح؟ طيب وبعدين بعد ذلك ادعى قوم أهل البدعة السنة وليسوا كذلك، صرنا نخصص أكثر نقول إيه؟ السلف الصالح أهل القرون الثلاثة، فادعاها قوم، فصرنا نقول ماذا؟ ها؟ من دواوين السلف، لابد سلفية من ديوانه، ليس السلفية تدعى، ليس السلفية تدعى. نعم. فالسؤال فإذا الآن نستفيدها على وجه السرعة، هل كان ابن قدامة مفوضا؟ لأن بعض الناس بل ينتشر هذا القول بأن ابن قدامة كان مفوضا لأن له عبارات في مواضع من كتبه يفهم منها ذلك، بل إن الشيخ عبد الرزاق عفيفي قد ورد عنه أنه مفوض رضي من رضي وسخط من سخط. هات عبارة الشيخ عبد الرزاق تجدونها في التعليق على اللمعة تقريبا، أنه قال بأنه كان مفوضا أو وافق المفوضة، ها وافق من وافق ورضي من رضي وسخط من سخط، مثل ما قال بعضهم في ابن حجر أشعري رضي من رضي وسخط من سخط. فهل هذا الكلام صحيح؟ مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، هل كان ابن قدامة مفوضا؟ نحن عندنا كلام ابن قدامة في اللمعة، وعندنا كلام ابن قدامة في معتقد ابن قدامة نحن شرحناه مؤخرا، معتقد ابن قدامة عندك يا عبد الله، معتقد ابن قدامة اقرأ هات باب الصفات كده، باب الصفات
بعدما ذكر آيات الصفات.
أيوه.
قال وهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مذهبنا فيه مذهب السلف رضي الله عنهم إثباته.
اللي هو إيه؟ زي ما إحنا مذهب السلف غير كافي، كلمتنا في السبب غير كافي، ليه؟ يطلع مذهب السلف التفويض، أو مذهب السلف التحريف مثل ما نقل النووي، حتى هنا لا أكتفي ما أقولش الله أكبر قوله يقول مذهب السلف إذن انتفى التفويض، لن تفويض ليس مذهب السلف، ننتظر بإنصاف نرى مذهب السلف ما هو، نريد أن نعتقد على بيئة أخوان، نريد أن نعتقد لنتبنى، نريد أن نعتقد لندافع. يا إخواني، تخليص إمام من مذهب الخلف أحب إلينا من إجمالي مذهب لإمام ينسب به للخلف. تاني يا إخوان، تخليص إمام من مذهب الخلف بالتحقيق أحب إلينا من ماذا؟ من ماذا؟ من نسبة مذهب مجمل للإمام يتفق فيه مع الخلف. يبقى إذن تخليص أئمة العلم من المذاهب الردية طريقة سلفية. تخليص مذاهب الأئمة من المذاهب الردية طريقة سنية سلفية. اثنين، تخليص الإمام من المذاهب الردية مسلك شرعي ومقصد شرعي. ثلاثة، تخليص الأئمة من المذاهب الردية يكون متوقفا على العبارات المجملة كيف نوجهها. أربعة، تخليص الأئمة لا يتناول العبارات الخاطئة من كل وجه. خمسة، العبارة الخاطئة المنسوبة لإمام لا تعني نسبته إلى مذهب الخلف، ولكن نقول أخطأ فوافق مذهبا من مذاهب الخلف وليس هو على مذهب الخلف. من يعيد الخمسة؟ ها؟ ما أعرفش. ما تقوله؟ ها؟ ها؟ ماشي. تمام. ثلاثة، هذا يتوقف على العبارات المجملة التي تحتمل هذا وذاك، يبقى نعمد إلى التخصيص من العبارات المجملة. أربعة، أن العبارة الخاطئة من كل وجه نخطئه ولا نسلكه ولا نخرجه لأنها عبارة مخطئة. خمسة، أننا ننسب في العبارة المخطئة الإمام إلى قول خاطئ وافق فيه مذهب طائفة وليس على مذهب الطائفة. تاني، ها، من يقول؟ ها، من يقول الأول؟ ها، في مقصد عام اهو نريد أن نسعى فيه، مرادي، مقصدي، تربيتي، طريقتي، منهجي، أن الإمام إذا رمز إليه بالسنة فالقصد إلى تنزيهه من المذاهب الرضية، ده مقصد شرعي، مقصد شرعي بنعمد إليه. يبقى لما ابحث الآن لأخرج لابن قدامة تخريجا لا ينسب به إلى المذاهب الرضية، ماذا؟ ده مقصد شرعي. اثنان، أحب إلي تبرئته من توريطه. ثلاثة، إنما هذا يكون في العبارات المجملة المحتملة. أربعة، العبارات الخاطئة لا تقبل التسليك ولا التخريج. خمسة، إن وافق الإمام في الخطأ قول طائفة فلا ينسب إلى الطائفة، فيكون الخلاصة إمام أو عالم سني أخطأ فوافق مذهب المبتدعة وليس مبتدعا لأن الحجة لم تقم عليه، لأن الحجة لم تقم عليه. طيب، ها، قل ماذا بالسلف ابن قدامة؟ ها،
قال: إثباته والإيمان به وإمراره كما جاء ونفي الكيفية والتشبيه عنه وترك تأويله.
يبقى الآن احنا عندنا عنوان في يا اخوان، هل كان ابن تيمية مفوضا؟
ابن قدامة،
ابن قدامة أقصد مفوضا أم لا؟ ده عنوان كبير جدا، هذا كلام الشيخ عبد الرزاق وكلام من يقول بأنه مفوض. ها،
قال: وهذا،
قال رحمه الله
من أول الكلام: وهذا وأمثال مما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مذهبنا فيه مذهب السلف رضي الله عنهم، إثباته والإيمان به وإمراره كما جاء ونفي الكيفية والتشبيه عنه.
تمام، احنا قلنا اذا قال السلفي امرروها كما جاءت ونفي الكيفية فقد جاءت لماذا؟ لمعان. امرروها كما جاءت بلا كيف، ولو كان يفوض المعنى لقال بلا كيف ولا معنى، انما قال بلا كيف يبقى يثبت المعنى لانها كاد جاءت لمعنى، وهذه عبارة سلفية قالها الائمة. نعم.
وترك تأويله، قال علماء السلف في أخبار الصفات أمروها كما جاءت.
وترك تأويله ده مشكل، هذا مشكل. والمراد عنده أمروها كما جاءت بلا كيف، وترك تأويله هذا المراد به تحريفه وتأويله، التأويل الذي يخرجه عن ظاهرها لا أنها تؤول التأويل الصحيح. طب ننظر هل هذا مبين فيما سيأتي من معتقدي ولا لا؟ نعم.
فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام على الكلام في الذات.
فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات من جهة الكيفية، فالصفات والذات الكلام فيها كلام متعلق بالوجود وليس متعلقا بالكيف والكون، فإثبات الصفات إثبات وجود، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيف. انتبه. ولهذا إذا قلنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات يعني أننا نقول في الصفات ما قلنا في الذات. فإذا قيل كيف جاء، كيف نزل، كيف استوى، قلنا كيف هو. إذن الكلام في الصفات والذات وإثبات الصفات والذات إثبات وجود لا إثبات كيف. نعم. ها.
فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية.
أو إثبات إيه؟
وجود
لا إثبات
كيفية،
يعني نثبت المجيء، نثبت النزول كما نثبت الذات، لأننا لو عطلنا صفات عطلنا الذات. إذ لا ذات بلا صفة، فنفي الصفات يقتضي نفي الذات. ثم
فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية.
يبقى هنا المنفي عند ابن قدامة ماذا؟ كيفية، كيفية. فإثبات وجود يعني وجود الصفات على حقيقتها لا إثبات كيفية.
ومن ذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله أأمنتم من في السماء إلى هنا.
فقد كل جملة ما ذكر في الصفات
بعد ذلك والإيمان
في المعتقد
بأن عذاب القبر.
نعم.
بعدها والإيمان بأن عذاب القبر.
إيه؟ من أول فقرة. ها؟ ها؟
والإيمان وقال ومن السنة الإيمان بصفات الله تعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير رد ولا تعطيل ولا شك ولا تأويل.
من غير رد
ولا
لها ولا تعطيل، هذا معنى التعطيل أنك تنفي.
ولا شك ولا تأويل.
ولا شك ولا تأويل.
ولا تشبيه ولا تمثيل.
ولا تشبيه ولا تمثيل.
بل نمرها كما جاءت ولا نفسرها ونحملها على صفات المخلوقين. ولا نفسرها ونحملها على صفات المخلوقين.
نعم.
ونعلم أن الله ليس.
يبقى تبرأ من طريقة المعطلة وتبرأ من طريقة الممثلة، ونقول ها.
ونعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ها.
ثم ذكر الآيات ثم ذكر الكلام الماضي.
تمام. يبقى هنا أثبت مذهب أهل السنة والجماعة التفويض عنده إنما هو متعلق بالكيف فقط، وقول من غير تأويل المراد ما ذكره اللي هو التحريف والتشبيه والتمثيل وغير ذلك. ها. طيب رسالته لابن عقيل يا فين؟ أين هي؟ شو لكتها؟ اقرأ.
حجم النظر.
أي مقدمة؟ أي رسالة؟ أي رضع معقيلة الشاهد. فرد عن معقيل.
نعم. قال في أثناء رد على ابن عقيل أما قوله إن كنا أعزاء بين أهل المذاهب فها نحن اليوم 70 منفيون محصورون إلى آخر كلامه. فهذا إيماء منه إلى أن أسلفنا رحمهم الله تعالى كانوا على قول ونحن على غيره، وأننا أحدثنا مقالة غير مقالتهم استحققنا بها العقوبة، وهذا كذب وفرية وقول من لا حياء له ولا دين، فليخبرنا أي شيء أحدثناه وأي مقالة خالفنا فيها أسلفنا. فإن قال تركتم تأويل الآيات والأخبار الواردة في الصفات وادعى أن السلف تأولوها وفسروها فقد أفك وافترى وجاء بالطامة الكبرى، فإنه لا خلاف في أن مذهب السلف الإقرار والتسليم وترك التعرض للتأويل والتمثيل. ثم إن الأصل
التأويل والتمثيل يعني المعاني التي تشبه معاني البشر. نعم.
ثم إن الأصل عدم تأويلهم، فمن ادعى أنهم تأولوها فليأتي ببرهان على قوله، وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل،
وهو ما عليه الأشاعرة اللي هو التحريف. نعم.
وهذا لا سبيل،
فقال استولى معنى استولى، وقالوا جاء معنى جاء أمره. نعم.
وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل والرواية، فلينقل لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن أحد من التابعين أو الأئمة المرضيين. ثم المدعي لذلك من أهل الكلام، هم أجهل الناس بالآثار وأقلهم علما بالأخبار وأتركهم للنقل، فمن أين لهم علم بهذه؟ ومن نقل منهم شيئا لم يقبل نقله ولا يلتفت إليه، وإنما لهم الوضع والكذب وزور الكلام. ولا خلاف بين أهل النقل سنيهم وبدعيهم في أن مذهب السلف رضي الله عنهم في صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بها والإمرار لها والتسليم لقائلها وترك التعرض لتفسيرها بذلك جاءت الأخبار عنهم مجملة ومفصلة. فروي عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أمروها كما جاءت. وقال أبو عمر بن عبد البر
نقل كلام السلف، ومعروف أمروها كما جاءت، يعني أنها جاءت لمعاني لكن بلا كيف. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وصح عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم نسلم له ولم نناظر كما لم يناظروا، ورواها السلف وسكتوا عنها وكانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن عي، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. وروى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه أجمع أهل العلم في المشرق والمغرب على أن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات لا تفسر أو كما قال. وقال حنبلي سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذه الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى يرى وأنه ينزل إلى سماء الدنيا،
انتبههم قال أحمد.
وقال حنبلي سألت أبا عبد الله عن هذه الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى يرى وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يضع قدمه ما أشبه ذلك، فقال أبو عبد الله رضي الله عنه نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئا إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه لا نتعدى ذلك، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى، وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير، صفاته منه وله، لا نتعدى القرآن والحديث والخبر ولا نعلم كيف ذاك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وقال أبو عبد الله حدثنا وكيع يوما بحديث من هذه الأحاديث فاقشعر زكريا بن عدي، فقال وكيع وغضب أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، وهذا مما لا نعلم فيه بين سلفنا رحمهم الله خلافا.
شوف إذن على مذهب من؟ على مذهب الأئمة كلهم في هذا الباب، ولم يكونوا مفوضة بالمعنى المعروف المفوضون معاني، وإنما يمرونها على ما جاءت، وهي قد جاءت لمعاني، إنما الذي ينكر ابن قدامة التحريف الخروج بها عن ظاهرها، فالاستواء يكون معنى الاستيلاء واليد تكون بمعنى القدرة، هذا الذي نفاه ابن قدامة. نعم.
قال وهذا مما لا نعلم فيه بين سلفنا ورحمهم الله اختلافا، والمنكر له إما جاهل أو متجاهل قليل الدين والحياء، لا يخاف من الله تعالى إذا كذب ولا يستحي من الناس إذا كذب، ونحن على طريقة سلفنا وجادة أئمتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما أحدثنا قولا ولا زدنا زيادة، بل آمنا بما جاء وأمررناه كما جاء وقلنا بما قالوا وسكتنا عما سكتوا عنه وسلكنا حيث سلكوا، فلا وجه لنسبة الخلاف والبدعة إلينا، وإنما تكلم ابن عقيل على حال نفسه في حال بدعته حين أحدث في دين الله عز وجل وقال فسلفه وإمته وسادة أهل مذهبه واتبع أهل الكلام والبدع وفارق السنة وأخذ في البدعة أهدر دمه وأخيف سربه وقصد بالأذى والتشريد والإخافة والتطريد وصار ذليلا حقيرا فنسب حاله إلى من سواه وجعل الحدث منه حادثا ممن عداه وكسى وصفه لغيره وعير أهل السنة بمثل ذنبه.
نعم نعم
شهد الرزاق عفيفي عن ابن قدامة.
هذا العثيمين في تعليقه في اللمعة على وترك التعرض لمعنى ذكر ابن قدامة له
العثيمين
ذكر ابن قدامة أعطيه أي هذا يعطيه هذا. نعم شوف العثيمين ماذا قال.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنه لا كيف ولا معنى أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكيفها ممتنع لما سبق وليس مراده ألا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها.
لا عند فما أشكال لفظه فنتعرض لمعناه. هل عندك في اللمعة إذا ما تعرض أشكال لفظه فلا نتعرض لمعناه بخلاف موضع لا كيف ولا معنى أنا فيها ولا نتعرض لمعناه. تقول ابن تيمية
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع وقد بينا أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله وهم إذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا والمكيفون يثبتون كيفية يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب ما أخبر به من صفات الرب فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء قول المكيف الذين يدعون أنهم علموا الكيفية وقول المحرف الذين يحرفون الكلم عن موضعه ويقولون معناه كذا وكذا.
يعني رد عن ممثلة وعن محرف. تقول ذكر ابن قدامة
الإمام أحمد يقول
ابن قدامة
نفس اللفظ شخص اللفظ هو ولا كيف ولا معنى.
أنا ما أسعى أن تخرج عبارة الأحمد أنا أقول ذكر ابن قدامة كلمة ابن اسم ابن قدامة
نفس الكلام المتشابه الأئمة أحمد وغيره.
اقرأ يا ابن الله يصلحكم
من كلام الشيخ عبد الرزاق
يقولك نفس الكلام أصلا. نعم
الشيخ عبد الرزاق
أنا ما أسعى أن تخرج عبارة وإحنا طلبنا تخرج العبارة يا علاء طلبنا الآن تخرج العبارة العبارة مفهومة دي عبارة أحمد مو ابن قدامة ابن قدامة بينقل. نعم
الشيخ عبد الرزاق عفيفي سئل نعم الفتاوى الرأسية له عن بعض عبارات سئل الشيخ عن بعض عبارات الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد التي يفهم منها التفويض فأجاب الشيخ مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة ولذلك تعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض.
أي نعم هذا ما خالط الشيخ عبد الرزاق ليس هذا بصحيح فإنه كما قلنا ما قال ابن قدامة إلا ما قال السلف وهو أن المراد كما جاءت بلا كيف فبقي المعنى ولم يفوض المعنى وإنما كما قال السلف طارة يقولون أن المراد كما جاءت بلا كيف وطارة يقولون بلا تفسير وطارة يقولون المراد كما جاءت وكل هذا مع إثبات الصفات ولهذا أثبت الاستواء الذي هو معنى العلو وأثبت هذه الصفات وليس مذهب مذهب تفض، وقد نقل عن السلف وهو حنبلي يعرف مذهب أحمد رحمه الله تعالى. لكن كما قلنا من لم يتفطن لعبارات السلف في مسألة المروه كما جاءت ومن غير تفسير أو كذا قد ينسب إليهم مذهب التفويض، قد ينسب إليهم مذهب التفويض. ولهذا اليوم لما نأتي نحن كما ألمحت نتكلم لا نترك هذه المجملات، المجملات ما في اليوم نقول المروه كما جاءت بلا كيف وفقط، المروه كما جاءت بلا كيف لكن مع إثبات المعاني اللائقة بالله. ليه؟ كلما الناس يبتدعون وكلما الناس يجملون نفصل نحن حتى لا يبقى إشكال، حتى لا يبقى إشكال في هذا. طيب هات شرح عثيمين، ها يقول وما أشكال ذلك من ألفاظي فإننا نثبته الألفاظ ونفوض المعنى. ها
ابن قدامة في المتن قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى.
يبقى واثبة وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. طيب العثيمين علق على هذا فقال
العثيمين قال أثناء الشرح وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين، الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم الآية. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وذكر ذلك. قال تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم.
يعني يكون المقصود ما أشكل عليك أنت أثبت اللفظ تعرض لمعنى لكن ليس معناه أن هناك ألفاظا لا يعرف معناها، إنما بالنسبة لك إذا أشكل عليك شيء من هذه الأشياء أثبتها لفظا ولكن اترك تعرض لمعناه أنت وقد عرفه غيرك وسل غيرك عن ذلك فإنه لا يوجد معنى صفة من هذه الصفات أو لا يوجد لفظ من هذه الألفاظ في الصفات إلا وقد عرف معناها، لكن هذا بمجموع الأمة فما اشتبه عليك عرفه غيرك. ولهذا نقول بأن المتشابه على قسمين، متشابه مطلق أي لا يعلم الله وهذا متعلق بالكيف، ومتشابه نسبي وهذا متعلق بالمعنى قد يعرفه البعض ويجهل البعض. أعيد مرة ثانية، المتشابه على قسمين، متشابه مطلق أي لا أعلمه إلا الله وهذا متعلق بالكيف فلا أعلمه إلا الله، ومتشابه نسبي وهذا متعلق بالمعنى بمعنى أنه قد يعرفه البعض ولا يعرفه البعض الآخر. وهذا مراد ابن قدامة لما قال إيه؟ أنه ما أشكل علينا معرفته، المشكل علينا في المعنى فإننا نثبت ماذا؟ لفظه. طيب دون ما نتعرض لمعناه، ليه؟ لأننا ما أدري عن معناه فلا تتكلم في المعاني إلا بعلم وأنت ما تعلم، أشكل عليك تتوقف لكن يعرفه غيرك. وليس معناه ندخل تعرض لمعناه أنه لا معنى له، لا لا معنى له أعرفه وليس لا معنى له مطلقا. واضح؟ نعم.
شيخ صالح
أيوة صالح الشيخ قال
نعم قال هذا المؤلف هنا قسم إلى قسمين باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع، فقال النصوص تلقاها بالتسليم
فقل شوف انتبهوا باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع، بعض الناس اللي هو المتشابه النسبي. نعم
فقال النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد من غير أن نردها أو نشبه أو نمثل. وهذا هو في القسم الأول يعني الآيات المحكمات الواضحات. ما اشتبه عليك قال وجب الإيمان به لفظا، وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله وجب الإيمان به لفظا مما انتقد على الإمام موفق الدين ابن قدامة، فإنه طيب. في هذه العقيدة المجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل، هذه أولها وهي قوله وجب الإيمان به لفظا، ويمكن أن يخرج كلامه يعني
لا انتقد ليه ظاهره تفويض أشكل لفظا وكذا ونترك التعرض لمعناه. طيب ها الشيخ صالح يقول يمكن أن نخرج ذلك بماذا؟
يعني أن يحمل على محمل صحيح، أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يكون باعتبار الأحاد ليس باعتبار مجموع الأمة، فلا يشكل على الأمة بمجموعها معنى من معاني هذه الصفات. نعم،
كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يعني
نعم.
إذا جهل المعنى، فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى، لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدعة الذين يقولون نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها قد تختلف. والجواب أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، فلهذا وجب أن يؤمن بالكتاب والسنة على ما تقضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه لسان العربي، وهذا أصل من الأصول. لكن إذا اشتبه عليك المعنى، كلمة في القرآن ما علمت معناها حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناها، تقول تؤمن به لفظا ومعنا يعني معناه مفهوم لكن على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جاء في الآية حيث قال فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. هنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، ماذا يعنى بهذا التأويل؟ إذا قلنا إن كل آية لابد أن نعلم معناها وكل حديث لابد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه، فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ الجواب أن ما أنزل الله جل وعلا على قسمين، ثم تكلم على هذه يعني، لكن لفظة وما أشكل منه لم يعلق عليها شيخنا كلمة
خاص. ما هو في أول كلام قال يمكن ماذا تأويلها وتفسيرها على ماذا؟ على ما أشكل على بعضنا. نعم.
في كلام شيخ الإسلام ما شيخنا ينسبه إلى
ها؟
في كلام شيخ الإسلام ينسبه إلى المثبتين يعني من الحنابلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات جاد فيه ينزع لمسائل الصفات الخبرية، وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في الإثبات. وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته هي طريقة المحدثين المحضة كالآجري في الشريعة واللالكائي في السنن، والخلال مثله قريب منه، وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخر المحدثين.
نعم،
أبو محمد بن قدامة.
نعم، يعني في الإثبات وليس في التفويض. نعم، اقرأ عاصف تقول عندك إيه. أشوفها خلاصة خاتمة. ما أدري برضه يعني نقل، ما احنا بننقل. ها نعم،
نقل في كتاب لابن قدامة اسمه حكاية المناظرة في القرآن، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى معتمدنا في صفات الله عز وجل إنما هو.
ولهذا ابن قدامة بيثبت الكلام والحرف والصوت والعلو وكل هذا دليل على ذو ماذا يثبت المعاني، ما يثبت ألفاظ لا معاني له، لو كان ألفاظ لا معاني لها ما أثبت حرفا ولا صوتا. نعم،
قال ابن قدامة معتمدنا في صفات الله عز وجل إنما هو الاتباع، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى ذلك ولا نتجاوزه، ولا نتأوله ولا نفسره، ونعلم أن ما قال الله ورسوله حق وصدق لا نشك فيه ولا نرتاب، ونعلم أن لما قاله الله ورسوله معنى هو به عالم، فنؤمن به بالمعنى الذي أراده.
أعد المعنى هذا الأخيرة تقول.
قال ونعلم أن لما قاله الله ورسوله معنى هو به عالم، فنؤمن به بالمعنى الذي أراده، ونكل علمه إليه، ونقول كما قال سلفنا الصالح وأئمتنا المقتدى بهم: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ونقول ما قال الله ورسوله ونسكت عن ما وراء ذلك، ونتبع ولا نبتدع. وبذلك أوصانا الله تعالى في كتابه العزيز، وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأوصانا به سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وقال أيضا في رسالته،
طبعا هذه أيضا من العبارات المشكلة، يعني لا شك لما يقول هذا على ما له معاني وعلمنا الله عز وجل، يقول فإننا نؤمن بها على مراد الله أو كذا إلى آخره، هذا تقصير لا شك. لأن قدامى عنده تقصير في إيضاح، وكان يغني عن هذا أن هذا نعلمه بما هو ظاهر القرآن في اللغة بس وخلاص، لكن لا شك أن هذا هو ماذا إجمال. ولهذا احنا نقول هنا المقام مقام تخريج، لما المقام مقام اختيار ألفاظ، يعني يعجز ابن قدامى أن هو يضع في كما وضع السلف بين النمور كما جاءت، وحسب ما هو ظاهر النصوص، حسب ما هو في لغة العرب، وأننا نؤمن بالمعاني ونفوض الكيف وغير ذلك، هذا كلام واضح وسهل جدا، هذا سهل جدا، بدل ما نقول ماذا على مراد الله ونفهم على مراد الله. طيب مراد الله من علمنا إياه ولا ما علمنا إياه؟ مراد الله علمنا إياه بالظاهر، الرحمن العرش السواء، انظر موضعها في اللغة، وجاء ربك، يبقى من جاء حقيقي. نعم.
وقال أيضا في كتابه في أحاديث الصفات: ما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه.
هذا هو ده أوضح، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، يعني شوف بعد كم نقل يوضح هذا، ويتوتر يخالف ظاهره، ها،
ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا ولا بسمات المحدثين، ونعلم ان الله لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه.
نعم، يعني يقول بتأويل يخالف ظاهره، يعني ظاهره هو المراد، اخبر الله عز وجل استوى بانه كذا وكذا، يبقى وجاء ربك، يبقى ظاهره مجيء الرب على الحقيقة، لكن لا نفسره بتأويل يخرج به عن ظاهره، هذا رد على المحرف. لكن كلام الحقيقة يعني نادر الإيضاح فيه وقليل الإيضاح فيه، مما يجعل لمن أراد أن يقول بأنه مفوض حجة، حجة في هذا. نعم، يعني نحتاج إلى جمع كل كلام نقدمه في هذا، و تفسير العبارات بعضها ببعض وكذا، وإلا هو عنده تقصير في إيضاح إثبات المعنى، عنده تقصير في هذا. نعم نعم.
أيضا
قال ابن قدامة في كتاب ذم التأويل: ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، والأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهلتهم أو لعلة فيها، لا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمه. ومما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم، فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه، ومن كان عاميا ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقل: آمنت بما قال رسول الله، ولا يثبت به شيئا. فإن كان هذا مما قاله رسول الله فقد آمن به، وإن لم يكن منه فما آمن به. ونظير هذا قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة، ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه.
قال أيضا
نعم،
قال أيضا في موضع آخر في من كتاب تحريم النظر في كتب الكلام، قال: الوجه السادس أن التأويل تكلف وحمق وتنطع وكلام بالجهل وتعرض للخطر فيما لا تدعو إليه حاجة، فإنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله تعالى من صفاته جل وعز، فإنه لا يراد منها عمل ولا يتعلق بها تكليف سوى الإيمان بها، ويمكن الإيمان بها من غير علم معناها، فإن الإيمان بالجهل صحيح، فإن الله تعالى أمر بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما أنزل إليهم، وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التسمية، وقال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا إلا التسمية.
نعم.
وقال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وقد نهينا عن التبدي والتنطع والتكلف. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال في موضع آخر:
التكلف هو تكلف الكيف، التكلف هو التحريف الذي يخرج عن الظاهر، أما معرفة المعاني والظاهر فهذا من أجل ما تعبدنا الله عز وجل به، فنثبت المعاني على وجه لا يقي بلا ونفوض الكيف. شوفوا الكلمة هذه مختصرة، كيف هذه كيف مختصرة، ويصعب أن تجدها في كلام ابن قدامة بهذا الاختصار. سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم، شوف تتعدد المواضع هذه وتجد يعني إجمال بعد إجمال بعد إجمال، يعني ما جاءت إلا كلمة واحدة على خلاف ظاهره. نعم.
وقال في موضع آخر من نفس الكتاب، قال: وأما إيماننا بالآيات وأخبار الصفات فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ التي لا شك في صحتها ولا ريب في صدقها، وقائلها أعلم بمعناها، فأمنا بها على المعنى الذي أراد ربنا تبارك وتعالى، فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم، وهذا أسد وأحسن من قول من جعل الآيات والأخبار تجسيما وتشبيها وتحيل على وتحيل على إبطالها وردها، فحملها على معنى صفات المخلوقين بسوء فحملها على معنى صفات المخلوقين بسوء رأيه وقبح عقيدته، فنعوذ بالله من الضلال البعيد. قال فصل: وأما قوله: هاتوا أخبرونا ما الذي يظهر لكم من معنى هذه الألفاظ الواردة في الصفات، فهذا قد تسرع فيه التجاهل والتعامي، كأنه لا يعرف معتقد أهل السنة وقولهم فيها، وهو قوله وقد تربى بين أهلها، وعرف أقوالهم فيها، وإن كان الله تعالى قد أبكمه وأعمى قلبه إلى هذا الحد بحيث لا يعلم مقالتهم فيها مع معاشرته لهم واطلاعه على كتبهم ودعواه الفهم، فالله على كل شيء قدير، وكم قد شرح هو مقالة أهل السنة في هذه المسألة وبين الحق فيها بعد توبته من هذه المقالة، وبين أنه إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ قلنا: لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنى، بل قراءتها تفسيرها من غير معنى بعينه ولا تفسير بنفسه، ولكن قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها، فنحن نؤمن بها بذلك المعنى، ومن كان كذلك كيف يسأل عن معنى وهو يقول لا أعلمه، وكيف يسأل عن كيفية ما يرى أن السؤال عنه بدعة والكلام في تفسيره خطأ والبحث عنه تكلف وعمق، أو ما سمع حكاية مالك ابن أنس رحمه الله ورضي الله عنه حين سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق حتى علاه الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر الرجل فأخرج.
إيه نعم،
يعني هو كلام هنا شيخنا إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ قلنا لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنى بل قراءتها تفسيرها.
أي نعم، هذا من ما قال السلف كثير ما جاء عن غير ابن قدامة، قراءته تفسيره يعني قراءتها تفسيرها على الظهر، رحمن العرش استوى بل يده مبسوطتان ويبقى وجه ربك، هذا معنى قراءته تفسيره، مثل ما جاء عن السلف قراءته وتفسيره، أي أن قراءته وإجراءه على الظاهر هو المراد، فلا تذهب بها بعيدا عن هذا الظاهر فإنه تحريف. أحمل كلام على هذا.
ويقول شيخنا
غير معنى بعينه.
نعم،
بيقول في خلال الكلام أن لها معنى في الجملة ينقضح في الذهن.
قال
وقال بعدها من غير معنى بعينه ولا تفسير بنفسه، ولكن قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها، فنحن نؤمن بها بذلك المعنى.
نؤمن بها بذلك المعنى. طب بذلك المعنى ماذا؟ الذي هو وارد في الظاهر،
المتكلم
في ظاهر النصوص.
المتكلم بها هنا يقصد من؟ المتكلم بها يعلمه المتكلم.
أيوة بين. طب احنا ما يدرينا عن هذا المعنى، ما يدري عن هذا المعنى اللي هو لو انت قصدت بتكلم بها اللي هو الرب عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم، انما هذا على حسب ما يظهر لنا من ظاهر السياق، فيبقى من غير تفسير يعني من غير تحريف على ما يقوله البدع، او من غير تفسير للكيف، اما المعنى فاننا نقول به. نعم.
شيخنا ايضا قال يعني في النقل اللي قبله قال فانه لا حياة لنا الى علم معنى ما اراد الله تعالى من صفاته.
من جهة الكيف، من جهة الكيف لا من جهة معنى اللفظ، إنما معنى اللفظ على ما نقرأ، نقرأ ونمرها كما جاءت، هذا نقرأ. العجز ابن قدامة إن هو يظهر صراحة، يعني عجز ابن قدامة هو يضع كلمة هذا اللي هو كلمة ماذا؟ أن نمرها كما جاءت على ما جاء في النصوص، وأن ظاهر النصوص هو المراد، كما قال في الموضع الآخر اللي هو ماذا؟ ولا نخرج عن ظاهرها، ولا نخرج عن ظاهرها، فهذا يفسر هذا، لأن لو قلنا من غير تفسير وغير هذا ورد عن السلف، من غير تفسير من غير كيف ولا معنى، إذن وجب حمل هذه العبارات المجملة على هذا. ولهذا احنا بنقول كلام ابن قدامة يحتمل التفويض، وهو أننا نفوض المعنى، ويحتمل عدم التحريف لها ويمررها على ما جاءت وهي جاءت لمعان محتمل. فهنا ننظر هو ينتسب إلى ماذا؟ إلى منهج السلف، وينتسب إلى ماذا؟ النقلات عن الأئمة، والأئمة ماذا يقصدون؟ يقصدون تفويض الكيف دون المعنى، فيحمل على هذا، لأنه طارة يقول من غير ظاهرها، وطارة يقول نفوض نمرها على ما جاءت ونعتقد لها معاني على حسب مرادي المتكلم، واخد بالك؟ فهنا الأمر يحتمل يعني كلامه هذا في الاحتمال، فهو عايز إحصاء لكلام ابن قدامة في كل كتبه، عايز إحصاء لكلامه في كل كتبه الحقيقة، هو لأنه شعرة خفيفة جدا، نمرك كما جاءت بلا كيف، نمرك كما جاءت من غير تفسير، نمرك كما جاءت لا كيف ولا معنى، كل ده محتمل. لو أنا أريد أن أجعل مذهب مفوضة بجعله، لو أنا أريد أن أجعله مذهب إجراء على الظاهر بجعله.
شيخنا بعدها قال
نعم
بعدها
أعطيه
قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبقى تفوض الكن، كل هذا فوض على الكن. ها؟
كيف الكن هي
في آخر البحث قال أدلة إثبات ابن قدامة للصفات وعدم تفويضه. ذكر نصوص. قال أولا إثبات أصل الحقيقة القدر المشترك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه، كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات، والسمع في أنه إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات ليس بتشبيه. قال ثانيا إثبات الظاهر المتبادر إلى الذهن إلى الأفهام.
قال
ابن قدامة رحمه الله تعالى نحن لم نتأول شيئا،
وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره.
أيوة.
وهذه المعاني هي الظاهر.
ده كلام القدامى.
نعم.
يبقى مراد بالتأويل إذا قال تأويل تأويل فهو صرف اللفظ عن ظاهره. ها.
وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ.
وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ. كلام جميل. ها.
بدليل أنها المتبادرة إلى الأفهام منها.
ها.
وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا.
ها.
قال ثالثا
أعد الفقرة بس أعد كلام نقدم نفسه. كلام قدامة.
كلام قدامة في
أصل فين هذا الكلام؟
في أصل ذم التأويل. قال فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبار.
شوف هذه العبارة دي كده. فإن قيل قد تأولتم.
أنا جئتها من الأصل.
جبت بالأصل؟
نعم.
طيب. ها.
قال فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبار فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم.
أيوه.
ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما يلزمنا. قلنا نحن لم نتأول شيئا. وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن أيه. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره.
بس كده فسر المنام بعد 700 عبارة فسر المراد. نعم.
لأن التأويل
يعني واضح. يبقى كل عبارة مرادة عنده في التأويل تمام، ونرد تأويلها وكذا اللي احنا حملناه. نحن أوضح في مذهب ابن قدامة من ابن قدامة نفسه. نحن في كل عبارة نتأول ابن قدامة ما لم يتأوله هو، حتى جاء في بعض المواضع يصرح بهذا مؤخرا أو في بعض المواضع التي يعني تكون قليلة في الكلام في الإيضاح. فإذا ماذا يريد بالتأويل اللي بينفيه؟ إخراج اللفظ عن ظاهر. نحن قلنا ابن قدامة يقصد التحريف، المنفع عنه التحريف وهو إخراج اللفظ عن ظاهر. ابن قدامة لا ينفي ظاهر هذه الألفاظ. ابن قدامة يفوض الكيف دون المعنى. فكان يعني ظننا ابن قدامة رحمه الله تعالى وإيضاحنا أكثر من إيضاح ابن قدامة لنفسه. نعم. إذ احتجنا إلى أن نعود إلى كل كتب ابن قدامة حتى نعرف مراده. والمفترض أن مراده يتضح في كل موضع، لا أنتظر أن أجمع الكتب، ما أنتظر أن أؤول عبارته في النقل عن أحمد لا كيف ولا معنى، ولا أنتظر أن أول عبارته بأن ما أشكل، فإننا نجبر ألفاظه ونترك التعرض لمعناه. جيد. ما يحتاج أننا أقول ولها معاني يعلمها الله فنؤمن بها على ما أراد الله. هذا كله ظاهر التفويض. ونحن في كل موضع نقول ماذا؟ هذا محمول على نفي التحريف لا نفي إثبات ماذا معاني هذه الألفاظ في ظاهره، وأنه قال ما قال بعض السلف من غير تفسير لا كيف ولا معنى. أعد العبارة الأخيرة دي أحمد.
قال لأن التأويل
لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره.
وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل.
وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ. يبقى جاء ربك ما جاء حقيقي. استوى ربك يعني على وارتفع.
بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها.
هو المتبادر إلى الأفهام. إثبت على الحق. جاء ربك جاء ربك. ها.
وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه كان حقيقة أو مجازا.
لكن تنقلها إلى غير ذلك بتحريف لا. ها.
ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعينة وغيرها من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة، وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية
أيضا عند خلط في مسألة المجاز والحقيقة ما في مجاز أصلا يقابل حقيقة. لكن ماذا يريد أيضا بالحقيقة؟ أشرح لكم ماذا يريد من قدام الحقيقة. الحقيقة يعني كونها على الظهر الذي يفهم منه التمثيل، فبينفي هذا. ها هيقول
قال وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية.
يعني مثلا من الوضاء من كذا، لا المقصود بها ماذا؟ العرف الشرعي. الصلاة ما هو المقصود بها؟ الدعاء مقصود بها صلاة شرعية. نعم.
وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قوله الله معك أي بالحفظ والكلاءة.
إذن هو تكلم في المعنى ولا لا؟ وإلا لو قال الله معك والله معكم، يقول لو كان مفوض يقول نقرأها ولا نفسره، لكن هو التزم تفسير السلفة ماذا معنى بعلم، يبقى فسرها ولا لا يا عبد اللطيف؟ يبقى فسرها ولا لا؟ عم يقول هو معكم إن كنتم معي بمعنى العلم، فسرها مش فوضها. المفوضة لا يقولون معكم بعلم. نعم. ها
قال: ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له. فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا، ثم لو كان تأويلا
يبقى ينفي التحريف ويثبت الظاهر. بس خلاص ماذا ابن قدامة؟ ينفي التحريف ويثبت الظاهر. يبقى ابن قدامة ليس مفوضا في المعنى، لكن في الحقيقة ابن قدامة يكثر من المجملات وقليل في كلامه إيضاح مذهبه بظهور. نعم.
فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا، ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قراء محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها، وهو قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتخويفهم بعلم
يعني
الله
يعني وبينهما إيه؟ وبينهم أن ترى الله عليه وسلم ما يكون من نجوى ثلاثة أو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم. يبقى إذن وهو معكم المراد بذلك العلم، ونحن قلنا بأن مراد السلف العلم إنما هو بالمقتضى، وليس أن معنى مع تساوي علم، إنما ده مقتضى اللفظ، وإلا مع نثبت المعية الحقية، مع تدل على المصاحبة، على حسب السياق نحدد المصاحبة، فيدل على الاقتران والمصاحبة بقى. وهذا يختلف باختلاف السياق، لكن مقتضى وهو معكم بعلم، وغلب ذلك على السلف حتى ينفوا مذهب الحلية ومعكم بذاته، فلو قالوا وهو معكم حقيقة قد يفهم واحد أن الحقيقة تساوي الذات، فلهذا غلبوا التفسير به هو معكم بعلمه، لكن نعلم أن هذا ليس بالمطابقة إنما هذا بالمقتضي. نعم. ها أكمل.
قال: ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه، وهذه القرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويله.
كذلك هو الأول والأخير والظاهر والباطن بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما خرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت، أيضا دليل على العلم، لكن كما قلنا العلم هذا بالمقتضي، فعلوه على خلقه لا ينافي علمه بهم. نعم.
قال: وهذه القرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟
اللي هو من التحريف في عبارة أخرى
ذكر ثالثا الباحث. قال: ثالثا الصفات كلها على نسق واحد عنده. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأصل في هذا الباب أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويفتذ
أصل الزم التأويل. قال إيه؟
قال فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يحرج ولم يلزم شيء ولم يلزمه شيء.
اللي هو التحريف اللي هو بيذهبون إليه، اسكت لا تتكلم بلا علم. نعم.
ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى.
اللي هو التحريف، ليس الإجراء على الظاهر. ولا كيف تعبدنا الله بها، ما تعبدنا الله بها إلا بالمعاني، وأن نطبق هذا وأن نأخذ ثمرات الإيمان بالصفات وأن نتعبد الله بالصفات. وإلا ما كانت أسماء الله حسنى، فأسماء حسنى لا تضمن صفات الكمال والجلال ونتعبد الله بها. نعم. ثم قال
في الصفات كلها على نسق واحد. قال ابن قدامة والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله تعالى
إثبات وجود صفاته بده بيكون على ظاهرها، العلم والقدرة والمجيء والإتيان وكذا، نثبتها وده إثبات وجود لا إثبات كيف. يبقى المنفي ماذا؟ الكيف. تبو الوجود على ما هو ظاهر من المعنى. نعم.
فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه.
يعني نثبت اليد. أما المفوض يقول لا، لا ندري ما اليدان ولا نثبت يدين حقيقيتين، لكن نطلو فقط، نقرأ وفقط. ها.
فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم.
ده اللي بيمنع ابن قدامة ويريد به منع التأويل أهو. ها.
ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها الجوارح، ولا نشبهها
ولا نقول الجوارح اللي التجسيم. ها.
ولا
طبعا ده الأصل احنا نثبته ولا ننفي مثل هذه، لكن ننفي مثل البشر، جوارح مثل البشر لا، لكن نثبتها على الحقيق. نعم.
ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه،
لأن
التوقيف ورد بها.
أيوة.
ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
قال رابعا
قول العبارة الأخيرة وإنما أثبتنا،
وإنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها.
قبلها
قال ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها.
يعني على وجه يمثل البشر. نعم. ولا نحن نثبت الأفعال لله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رابعا
وأنه يبسط ويقبض وكذا، ودي أفعال قبض والبسط وكذا باليدين الحقيقيتين، إن الله يبسط يده بالليل. طيب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات، كل هذه من أفعاله سبحانه وتعالى، لكن ليس على وجه يمثل البشر. نعم.
ثم قال رابعا استدلاله بصفة النزول على الفوقية بطريق المقابلة. ثم قال استدل ابن قدامة بكلام ابن عبد البر في حديث النزول حينما جعله دليلا على الفوقية، وذلك لأن النزول يكون من أعلى. قال
لا، عايز لفظ ابن قدامة، عايز لفظ ابن قدامة، هات الفاظ بس ابن قدامة، في شيء ثاني؟
قال خامسا وقوفه في محنة الحافظ عبد الغني المقدسي. فقال ابن رجب في ترجمته أخذ عليه مواضع منها قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول.
ها؟
عبد الغني المقدسي.
ها؟ طب نسب إليه بقى ما هو؟ وهنا بيصف عن القدامى شيء يتعلق بالمقدس،
أنه وقف يعني معه في المحنة. قال ابن رجب في ترجمته في ترجمة عبد الغني: أخذوا عليه مواضع منها قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، ومنها قوله كان ولا مكان وليس هو اليوم على ما كان، فقالوا له إذا لم يكن على ما كان ما قد كان فقد أثبت له المكان أو فقد أثبت له المكان، وإذا لم تنزهه تنزيها تنفي حقيقة النزول فقد أجزت عليه الانتقال. فقال ابن رجب بعدها: فأما قولهم أجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع فيا لله العجب، كيف يقع الإجماع وأحفظ أهل وقته للسنة وأعلمهم بها هو المخالف، يعني الشيخ عبد الغني، وهذا مع مخالفة فقيه الإسلام في وقته يعني ابن قدامة الذي يقول إنه لم يدخل الشام أو يقال أنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه ومعه خلق وأئمة وفقهاء.
نعم. فعلى كل حال كما قلنا بأن كلام ابن قدامة يحمل على نفي التأويل ذو معنى التحريف وإثبات النصوص على ظاهرها، وأنها إثبات وجودها إثبات كيف، ده الخلاصة. إذن ما خلاصة مذهب ابن قدامة؟ اكتبوا كده: ما خلاصة مذهب ابن قدامة رحمه الله؟ خلاصة مذهب ابن قدامة رحمه الله أنه يثبت الصفات على الوجه الذي أثبته السلف، على الوجه الذي أثبته السلف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ويثبت المعاني على ظاهر ما ورد في القرآن، ويثبت معنا ظاهر ما ورد في القرآن، وينفي التحريف عنها كما فعل أهل الانحراف والضلال، ويفوض الكيف للمعنى، ويفوض الكيف لا المعنى، لكن يؤخذ عليه رحمه الله أمران: الأول إكثاره من الإجمال في إثبات المنهج لا التفصيل فيه، مما أوهم أنه على مذهب التفويض، والثاني ذكره لعبارات ظاهرها تفويض المعنى دون تفسير منه لها كعبارة وما أشكل منه فإننا نثبت لفظه ونترك التعرض لمعناه، وكعبارة لا كيف ولا معنى المنقول عن الإمام أحمد، لكنه رحمه الله بسبر كلامه من مجموع كتبه يتبين أنه يعادي التأويل الذي فيه خروج عن ظاهر اللفظ وأنه يرى إثبات الصفات على ظاهرها مبينا أن القول فيها كالقول في الذات، فإثباتها إثبات وجود لا إثبات كيف. ومن قال بهذه العبارة فإنه ليس من المفوضين. ومن أجل هذا أثبت صفة المعية على مذهب السلف، وأنها مفسرة بالعلم، وليس هذا تفويضا. وأثبت الكلام بالحرف والصوت، وليس هذا تفويضا. وتبرئة الإمام خير من إدانته، ولا وجه ظاهر صريح في إدانته وهذا تخريج مذهبه وإن كان المختار أنه كان ينبغي أن يعبر عن مذهبه بالتفصيل للإجمال، والتصريح والتبيين فإنه أسلم. نعم شيخ الإسلام في ابن قدامة. نعم قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع في جمل مقالات الطوائف، قال: وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة
كأبي نعم بكر. نعم قرأناه من قبل، والنبي بن سمية قال وكأبي محمد ها ابن قدامة،
وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخر المحدثين.
نعم فهو طريقته طريقة المحدثين، وليس من طريقة المحدثين ماذا؟ التفويض. اقرأ العبارة كاملة. قال
قال: وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الأجري في الشريعة واللالكائي في السنن والخلال مثله قريب منه، وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخر المحدثين.
تمام، إذن أثبت له طريقة كطريقة من؟ ابن بطة، التي هي طريقة من؟ الأجر، وطريقة من؟ الخلال. ولا يعرف أن هؤلاء مفوضة، بل هؤلاء مثبتة. وابن قدامة رحمة الله عليه أو ابن تيمية رحمة الله من أخبر الناس بمقالات الناس، بمقالات الناس، فيكون في نهاية البحث هذا ابن قدامة رحمة الله عليه على مذهب السنة، لكن يؤخذ عليه كما قلنا الإجمالات الكثيرة في هذا. الأمر الثاني ذكر عبارات دون تفسير يفهم منها التفويض. نرجو أن يكون إن شاء الله أن هذا المبحث يعني وصلنا فيه إلى نتيجة يعني ترضي، لكن كما قلنا هذا هو تخريج مذهبه. أما نحن إذا أردنا أن نعبر فإننا نعبر بالواضحات لا المجملات، وبالصريح الواضح لا بالمبهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.